بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها السيرة النبوية العطرة ونسقطها على واقعنا وواقع الناس في زماننا هذا، ليتبين لنا صدق أحكام رب العالمين وصحة صنيع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وما سار عليه أصحابه مهتدين به ومقتدين عليهم رضوان الله أجمعين. فمن المعلوم أن العرب كانت تعبد الأصنام، وكانت ترى فيها عونا لله بزعمهم على تحقيق مآربهم وأداء مهماتهم والتوفيق في حياتهم الدنيا، وهم بذلك إنما يعتدون على حق الله سبحانه وتعالى في توحيده والإيمان به وحده خالقا لخلقه كافلا لرزقهم في هذه الحياة الدنيا، مؤديا لهم ما يتعيشون به في هذه الحياة الدنيا ويمضون فيها حياتهم حتى تنتهي آجالهم ويسيرون إلى الدار الآخرة بما عملوا في هذه الحياة الدنيا من خير أو شر، وما فعلوا من أعمال محسوبة عليهم ومسطرة في كتبهم ليحاسبوا عليها يوم القيامة. ولكن أهل الجاهلية وغيرهم من أمم الدنيا بأسرها كان يرسل الله سبحانه وتعالى إليهم الرسل ليعلموهم دين الله الحق ويعرفوهم بربهم وبفضله ونعمه سبحانه وتعالى، ويباعد بينهم وبين الشرك والوثنية. فما كان ذلك يزيد المجرمين الضالين المضلين إلا عدوانا و معاداة لأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، فكانوا يؤذون الأنبياء بالقول وبالفعل، بل بلغ من بعض الأمم أنهم قتلوا أنبياءهم لأنهم دعوهم إلى دين الله الحق وعبادة الله وحده سبحانه وتعالى وعدم الشرك به، و تعريف بأن هذه الحياة الدنيا إنما هي دار عبور إلى الآخرة، فهي دار العمل والآخرة هي دار الجزاء. فهنيئا لمن سعد في تلك الدار وفاز فيها برحمة الله سبحانه وتعالى وظفر فيها برضا الله جل وعلا. وهكذا كان العرب في الجاهلية حينما جاءهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يعبدون الأصنام ويتخذونها وسائل للتقرب من الله جل وعلا، فكانوا بذلك يشركون مع الله سبحانه وتعالى الشركاء، وكانوا يعتقدون أنها آلهة تساعد خالق الكون يفوزوا بقضاء حاجاتهم. يقول الدكتور إدراز رحمه الله: لم تكن العرب تفهم أبدا أن الأصنام هي التي خلقت السماوات والأرض ولا خلقت نفسها، وإنما يلتمسون منها حظوظا ممكنة سبق لهم العهد بوقوع أمثالها، وهم في الغالب يعتمدون على أول تجربة أو مصادفة يقترن فيها الحظ بصنم معين من الجمادات أو النبات أو الحيوان، ومن لم تقع له تجربة بنفسه فمن السهل سريان الاعتقاد إليه بحسن الظن والاقتداء بالغير. قال: وأنا أميل إلى هذا الرأي لأنه يتفق مع قول الله تعالى حكاية لقول المشركين: ما نعبدهم وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، واتفق كذلك مع النصوص الأخرى، فقد ورد أنهم كانوا يصنعونها من الحلوى ويأكلونها ويصنعونها من الحجر ويلتون عليها السويق. ويروى أن امرأ القيس حينما قتل أبوه وأراد أن ينتقم له ذهب إلى ذي الخلصة، وكان صنما معظما عند جميع العرب، وله ثلاثة أقداح: الآمر والناهي والمتربص. فاستقسم امرؤ القيس عنده على تأر أبيه فخرج له الناهي ثلاث مرات يكرر القداح فيخرج له الناهي، فكسر القداح وضرب بها وجه الصنم وقال: كذا وكذا يشتم الصنم، لو كان أبوك قتل ما عرفتني، أي ما منعتني. ثم غزا بني أسد فظفر بهم. ويروى عن العرب أنهم كانوا يسمعون همهمة من جوف الأصنام، فهي من حيل السدنة والكهنة ومن فعل الشياطين أخذاهم الله ولعنهم. ومعلوم أن عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان مسيطرا على مكة أمر إدخال عبادة الأصنام إلى شبه الجزيرة العربية وجلبها فيما يقال من برقاء الشام ونصبها حول الكعبة. ويذكر ابن الكلبي أن عبادة الأصنام ترجع إلى عهد إبراهيم عليه السلام وبنائهما البيت، فقد كان العرب إذا ضعنوا من مكة حملوا معهم حجرا أو حجارة من البيت تعظيما له، فإذا حلوا في مكان وضعوه وتيمنوا به واحتموا به من الآفات وأخطار السفر، ثم جرهم ذلك إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كان، وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قوم نوح وغيرهم. فعبادة الأصنام والأوثان شرك بالله سبحانه وتعالى. بعث الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليحارب هذا الدين الباطل ويحمي العقل البشري من التعلق بالأوثان والأصنام، فهي لا تسمن ولا تغني من جوع. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ختم رسالة الإسلام من دين الله سبحانه وتعالى ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتشويجها به محمدا رسولا خاتما للأنبياء والمرسلين. يقول ربنا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وهو دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام عليه على نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فقد قال ربنا في محكم التنزيل بعد على لسان إبراهيم بعد أن فرغ من بناء البيت الكعبة المشرفة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو من قاوم الوثنية مخاطبا أباه كما يقول جل وعلا في محكم التنزيل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهو الذي سأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حرمه وأن يجنبه وذريته عبادة الأوثان والأصنام. يقول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقد مضت على الناس فترة ثبت فيها من ثبت على الملة الإبراهيمية الحنيفية، وظهر فيها عمرو بن حي الخزاعي الذي سيطر على مكة وأهلها، وزين له شيطانه أن يوتن الأوتان وينصبها في الكعبة وحولها وعلى الصفا، فتبعه الجاهلون من العرب واتخذوها في بيوتهم من حجر ونحاس وخشب وتمر، وتابعته قبائل العرب فاتخذوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وهي التي وصفها الله سبحانه وتعالى في سورة النجم بأنها الثالثة الأخرى. قال بعض أهل التفسير: وصف الله مناة بالثالثة الأخرى ذما لها، جعلها مؤخرة وجعلها بعد تقديم غيرها عليها في اللفظ، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في أهل النار: وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ودل عمرو بن خزاعة، عمرو بن لحي الخزاعي، دله شيطانه على مواضع دفن أصنام قوم نوح عليه السلام فأخرجها ونصبها للناس في قراهم، وذم الله صنيعهم في القرآن الكريم وصنيع قوم نوح من قبلهم، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. كان أهل الجاهلية يحلفون بها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أخطأ في أول الإسلام في يمينه: من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، تكفير له عن هذا الخطأ. فانظر كيف تسري الوثنية حتى تصبح في خواطر النفس وتتعلق بها ويجري بها اللسان من حيث لا يشعر. من حلف فقال في يمينه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فجدير بنا أن نعرف لنعمة الإسلام قدرها التي حمانا الله بها من وثنية الجاهلية، وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد التي ترفع على رؤوس المآذي في اليوم والليلة 5 مرات، ويسمعها القاسي والداني والمسلم والكافر، لتكون شهادة على كل إنسان بأن دين الله سبحانه وتعالى هو التوحيد الخالي من الشرك والوثنية، التي صرنا نرى بعض حكام العرب يصرون على توثين الناس وإشراكهم لهم في ملك الله سبحانه وتعالى بتخويفهم وإرهابهم واتخاذ التماثيل والصور لهم. فانظر إلى ما فعله الحبيب بورقيبة، فإنه نصب لنفسه تمثالا على حصان، وكان أهل تونس إذا ما أرادوا أن ينعتوا شخصا إلى المكان يقال له بجانب الحصان أو في ناحية الحصان، ولا يذكرون اسم الراكب عليه استهجانا له وإشعارا للمخاطب بأنه إنما هو صنم من أصنام الجاهلية. وحدث لي أنا شخصيا في إحدى الزيارات في 80s، سألت أحد الناس عن محطة الحافلة فقال: بجنب الحصان. قلت له: بجنب تمثال أبو القيرة، قال بجنب الحصان، أراد أن ينبهني بأنه لا وزن له عنده ولا اعتبار، مجرد صنم محصوص على حصان. وقد فعل ذلك أيضا طاغية العراق، والحمد لله أن الله أشهده إسقاط صنمه في حياته وهو على قيد الحياة. وهكذا عمل لإبراهيم باشا، وعمل لغيره اقتداء بالفراعنة في نصب التماثيل، تمثال رمسيس وغيره. وهذا كله مما يذهب معنى التوحيد في حياة المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالإسلام من المعلوم أنه يمنع نشر التماثيل إلا أن تكون لعبا للأطفال، بها يتلهون ويتحادفون ويلقونها هاهنا وهاهنا، فهي إنما مجرد ألعاب كبقية الألعاب كالكرة وغيرها، فهي غير معبودة ولا مقدسة. ولكننا نرى اليوم بعض طغاة العرب من يستنسخ نسخة من تمثال الحرية لينصبه في جدة أو في الرياض، ومنهم من ينصب تمثال بودة على قارعة الطريق بعد أن شيد المعابد الهندوسية والبوذية، وهي ديانات وثنية ما أنزل الله بها من سلطان، بل إن عبادها وطغاتها من الرهبان وسياسيهم يفعلون الأفاعيل بالمسلمين ويحطمون المساجد ويخربونها، حتى ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بوباء كورونا ينتقم به للمسلمين. عصم الله الإسلام والمسلمين من الشرك والمشركين، وردنا إلى حضيرة الإسلام الطائعين خاشعين لله رب العالمين. بل إننا رأينا الغرب النصراني ومن شايعه من اليهود وغيرهم ينصبون التماثيل في الميادين بدعوى مدنية القرون العصرية الحديثة وعصور النهضة كما يقولون. لمن ينصبونها؟ لقاداتهم المستعمرين الذين دلوهم على مواطن المسلمين وأتاحوا لهم جمع الجموع وتجيش الجيوش وغزو بلاد المسلمين وتقتيلهم وأخذهم بالسلاسل أدلاء أرقاء إلى بلاد الغرب بأسره، ليباعوا في أسواق النخاسة وليكفروا وينصروا ويعتدى عليهم، ويزعمون مع ذلك إنما الذي كان يتيح العبودية للناس وييسرها في أفريقيا إنهم المسلمون. سبحان الله، بل يجعلون بعض الأسواق والأماكن السياحية للتزوير على المسلمين بأنهم كانوا يبيعون الناس في تلك الأسواق، وهم من شرع ذلك، وهم من فعله، وهم من كان يمارسه. أما الإسلام فإنه وجد العبودية قائمة، فما الذي صنعه؟ جعل المسلمين يعطفون على بعضهم، فالغني الموسر يعتق من الرقاب ما يستطيع على ذلك مأجورا، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أعتق بلالا وغيره من ضعاف المسلمين، ولما تولى الخلافة طلب بلال أن يؤذن فأبى وامتنع، وذكره بأنه إن كان حرره من أجل أن يؤذن له يفعل، ولكنه إن كان حرره من أجل الله والإسلام فإنه يريد ألا يؤذن بعدما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرخص له في ترك الأذان. وحينما فتح بيت المقدس قام هناك وأذن، فأبكى المسلمين جميعا تذكير لهم بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الإسلام جعل كثيرا من الكفارات ترتبط بتحرير الرقاب، فمن حنث في يمينه فعليه أن يكفر بعتق رقبة إن لم يقدر على غير على ما يجب عليه، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وكذلك في انتهاك حرمة رمضان، وكذلك في قتل النفس، وفي كفارة الظهار، إلى جانب التصوع بعتق الرقاب. حتى قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وهي شهادة عمرية تشهد الإسلام بأنه محرر العبيد، لا كما ينسب بعض مؤرخي الغرب لأحد زعماء أمريكا بأنه محرر العبيد. محرر العبيد إنما هو الإسلام، وكما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما كان يعتق من أسلم من الرقيق، فقيل له: إنهم يخدعونك، فقال: من خدعنا بالله خدعنا له. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا استرق جماعة من الناس في إحدى الفتوح، في أحد الفتوح، فإنه كان يدعوهم للإسلام، ومن أسلم منهم يبادر لعتقه. فنصح بأنهم يفعلون ذلك ويظهرون الإسلام من أجل أن يعتقوا، فقال كلمته المشهورة: من خدعنا بالله خدعنا له. ويا لها من كلمة صائبة وكلمة صادقة تدل على الرأفة وعلى العصف والشفقة وعلى إكرام الإنسان واحترام إنسانيته. وقد كتب في ذلك الأستاذ الدكتور السيد علي حسين رحمه الله رحمة واسعة رسالة في حدود 70 أو 80 صفحة تقريبا، هي من أجمل ما يقرأ الإنسان في الاسترقاق وفي تحرير الرقيق في الإسلام، ويذكرنا بحقائق مذهلة عما كان يفعله المسلمون من أجل فك العبودية على رقاب الناس وتحريرهم، والأحكام الشرعية التي كانت تدعوهم إلى فعل ذلك بتحرير الرقاب وعدم استعباد الناس، وما كان يفعله الأوروبيون وغيرهم من المستعمرين إلى المبادرة إلى الاسترقاق. ومع ذلك فإن المستشرقين يوصمون الإسلام والمسلمين بالمتاجرة بالرقاب والرقيق، وهم في ذلك يدعون على المسلمين، وإن كان ثمة من أعانهم على ذلك إنما هم أولئك الذين على شكلتهم يطمعون في أموالهم ويريدون أن يشاركوهم في الإثم والعدوان وكسب المال الحرام، حتى ربما ذكر بعض الناس من كان يبيع أبناء المسلمين إلى النصارى الكافرين، وهذا معلوم أنه لا يبيح شرعنا الشريف ويأباه ديننا الحنيف. واليوم لازلنا نرى، بل اليوم نكتشف أن في أوروبا تكاد ما تكون مدينة من مدن أوروبية إلا وفيها صنم نصب تذكيرا بما كان له من التجارة في الرقيق وما كان له من قيادة الجيوش المستعمرة وإقامة المذابح في أفريقيا وغيرها من بلاد الإسلام في أفريقيا وفي الشرق الأقصى. حينما اعتدى الألمان والإنجليز والفرنسيس والهولنديون والبلجيكيون، وحينما قام الماركسيون بنشر الشيوعية ومطاردة المسلمين في وسط آسيا، حتى إنهم أجلوا قبائل بأسرها حفاظا على دينها، أجلوها إلى أقصى الشرق، فبعضهم من نزل في أفغانستان وفي باكستان وفي الهند، ومنهم من ذهب إلى اليابان فرارا بدينهم بفعل ما فعله الشيوعيون الماركسيون. ولكن حدثنا شيخنا إبراهيم الفايد رحمه الله قبل سنوات بأنه حينما سقط الاتحاد السوفيتي شوهد المسلمون وهم كما حدثوه في زياراته لوسط آسيا بأنهم كانوا يتسلقون تماثيل ماركس ولينين وستالين وغيرهم من الطغاة ويحطمون رؤوسهم وأنوفهم بالقواديم ويسقطونهم أرضا ويهشمونهم تهشيما فرحة بنصرة دين الله وعودته الحرية إليهم بعدما كان الواحد يمر متصعر رأس أمام تلك التماثيل لا يرفع لها رأسه ولا ينظر إليها ولا يقدر على أن يتف عليها وأن يشتمها ويلعنها، وهي التي نصبت في أرض المسلمين بعد تكفير أولادهم وإلحاقهم بركب الشيوعية الخاسر الذي حطمه الله سبحانه وتعالى بعد نحو 70 سنة، وما يزال الإرهاب وليد الإلحاد، حتى إننا صرنا نرى في بلادنا الملحدين يستعينون بالمسلمين علينا، ولم يكفهم أنهم حاولوا أن يقتحموا طرابلس فخسلوا وفروا وهربوا، يريدون اليوم أن يسيطروا على النفط الليبي. أخذاهم الله ولعنهم وأذلهم ونصرنا عليهم وسرد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد علينا مدنا وقرانا ونفطنا وثرواتنا المعدنية. إن هذا العصر الذي يتمثل في نحو 3 قرون، 17، 18، 19، 20 و21 تعتبر قرون حديثة ظهرت فيها المدنية عالية البنيان مرتفعة الفنادق والمتاجر واسعة المتاجر والمزارع كثيرة المدارس والمستشفيات كثيرة الطرق ومنتشرة في أطراف كل بلاد تعبرها السيارات الشاحنة والسيارات الضخمة الحافلة بالركاب والمسافرين إلى جانب المطارات الواسعة والطيران الذي يمخر عباب السماء ويشق والبواخر التي تشق عباب البحر. هذه المدنية نكتشف اليوم في كثير من الدول الأوروبية أنها تنصب أوتانا منذ سنين وسنين في هذه المدن الأوروبية لأناس طغاة يدعون أن هذا الفنانين والنحاتين هي التي ابتكرتها، وإنما هي يد المستعمر الغاصب والعدو الآثم الظالم المعتدي الذي لا يعترف بحقوق الإنسان إلا لحقوق الرجل الأبيض. هؤلاء الأقوام نجدهم نصبوا التماثيل والدمى والأنصاب في مدن كثيرة من بلدانهم، ولو تصفحت الشبكة العنكبوتية لاكتشفت الكثير والكثير، بل لو استمعت إلى الأخبار في الفضائيات تأتيك من أقصى الدنيا بتحطيم صنم لبعض هذه الأصنام وتلويث صنم آخر ونقل صنم آخر أو إسقاطه في البحر إلى غير ذلك مما يذكرنا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة وصلى في جوف الكعبة خرج فحطم 360 صنما كانت حول الكعبة، وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى لقد جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وأخرج هبل رمز السخافة والدجل من داخل الكعبة، وحطم يوسف ونائلة اللذين كان منصوبين عند الصفا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أصحابه من يحطم الأوتان والأصنام، فأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه إلى العزة ليقطعها ويهدم البيت الذي كان مقاما حولها وكان في بني شيبان، وأرسل عمرو بن العاص إلى سواع في هذيل ليهدمه، وأرسل سعد بن زيد الأشهلي إلى مناس بالمشلل فهدمها، وكذلك أرسل الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه في سرية لهدم صنم طي، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في ربيع الآخر سنة 9 من الهجرة في 150 رجلا من الأنصار على 100 بعير و50 فرسا، ومعهم راية ولواء لهدم صنم الطي، فشن الغارة عليهم مع الفجر فهدم الصنم وأحرقه واستاق بعض الغنائم والسبي، وكان من بين السبي بنت حاتم الطائي واسمها سفانة أي الدرة، وكانت حسناء ذات فطنة. سألت سفانة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمن عليها، فمن عليها فأسلمت وخرجت إلى أخيها عدي بن حاتم وكان متنصرا في الشام، فأشرت عليه بالقدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم المدينة وكان من ضمن الوفود القادمين في ذاك العام. ويذكر أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أرأيت أن تخلي عني ولا تشمس بي أحدا ولا تشمس بي أحياء العرب، فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الزمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ولم يرد طالب حاجة، أنا ابنة حاتم الطائي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هي امرأة، هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. فانظر إلى صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل من الحرص على هدم الأوتان، وفي نفس الوقت إحياء النفوس الحية من الناس بفك رقابها وإطلاق سراحها وتحبيب الإسلام إليها لتعتنق هذا الدين الحنيف وتبتعد عن ربقة الجاهلية وتنجو من كل كفر وضلال كان يمارسه أهل الجاهلية، والذي جددته جاهلية المدنية المعاصرة بنصب التماثيل حتى أظهر الله دينه وأعلى كلمته في هذه الشهور. فرأينا الجماهير السود والبيض والحمر والصفر وكل الأجناس والألوان كلهم يتظاهرون ليسقطوا تلك الأوتان التي كانت مضللة الناس عنها ولا يعرفون تاريخها وينظرون إليها بإكبار واحترام، يرون أنها قدمت الإنسانية الخير الكثير، وإنما هي قدمت الإنسانية الشر والعبودية والطغيان، أخزاها الله ولعنها حتى صرنا نراه والحمد لله تدحرج في الطرقات وترمى في المياه. ومن تلك التماثيل تمثال فاسكو دي جاما وماجلان وتمثال مكتشف أمريكا كما يدعون، كريستوفر كولومبوس، فهؤلاء صاروا في خبر كان، أذلهم الله وأخذاهم وحطمهم مثل ما حطم أصنام الشيوعية والماركسية على أيدي المسلمين قبل عقدين من الزمان ونيف. ومن تلك التماثيل والأنصاب سيسل رودس، رجل أعمال إنجليزي وأحد مهندسي التوسع الاستعماري في جنوب أفريقيا، طالب طلاب جامعة أكسفورد بإزالته من الجامعة، وهدفهم المقبل هو تمثال وينستون تشرشل أمام قصر وستمنستر، وقد كتب عليه عبارة عنصري. وماذا فعل تشرشل في العصر الحديث؟ إن إجرامه في الحروب على البلاد العربية وفي حرب العدوان الثلاثي يشهد بذلك. وفي بلجيكا استهدف تمثال الملك ليوبولد الثاني الذي يعد مسؤولا عن الإبادة الجماعية لسكان الكونغو، وتم طلاءه باللون الأحمر، كما تم تحطيم فيكتور صنم وتمثال فيكتور شورشير تاجر رقيق، كما تم أيضا تحطيم تمثال جون بايست كولبير الذي شرع القانون الأسود للعبودية في المستعمرات الإفريقية، وتمثال فوهر الجنرال فوهر في مدينة ليل كريست الذي كرس العبودية في السنغال، وكذلك المارشال توماس ويبير بوجو الذي اشتهر بدمويته في الجزائر حوالي عام 1840، ويقال إنه مهندس محارق المدنيين في الجزائر. ويا ويح الجزائريين أيام الاستعمار الذي بلغ 130 سنة في الجزائر، لحقنا به وسمعنا من بعض الليبيين من كان يهرب السلاح إلى الجزائر، ومن كان يهرب المال إلى الجزائر، ومن كان يحمل السلاح أيضا للقتال مع إخوانه الجزائريين. وحدثنا أحد جيراننا في زمن الشباب أنه رأى من زملائه من قبض عليه الفرنسيون وصبوا عليه النفط وأحرقوه، قال انسحب هو وزملائه لعدم قدرتهم على مواجهة العدو ولعلهم يكرون عليه مرة أخرى، وهم يرون أحد أصحابهم قد اختطف من بينهم وصب عليه البنزين أو النفط ليحرق هكذا أمامهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه المدنية الأوروبية التي يدعي بعض مسوقيها بأنها ذات إرث عظيم وتاريخ فاخر وحضارة، إنما هي مبنية على الانتقام والتكفير والاستعباد والاعتداء على أرواح السود في البحار اليوم، ومنعهم من بلوغ المدن الأوروبية وردهم إلى ليبيا، ثم إتاحة الفرصة للطغاة أن يقصفوهم كما وقع في طرابلس في عدوان الطاغية حفتر، إنما هو دليل على المكر السيء لهؤلاء المجرمين الذين كان منهم تاجر رقيق إدوارد كلوستن وفي تمثاله في مدينة بريستون البريطانية ألقاه المتظاهرون في النهر. وفي شرق مدينة لندن تاجر رقيق الشهير روبر مليجن أمام متحف لندن وعد عمدة لندن بإزالته مع غيره من التماثيل. وهكذا إن تمثال كارل ماركس في ألمانيا يبلغ 7 أمتار نصب عام 71 ألمانيا الشرقية طبعا. وأين ألمانيا الشرقية اليوم؟ سقط جدار برلين وسقطت ألمانيا الشرقية وانضم أهلها إلى ألمانيا وصار دولة موحدة. ومع ذلك صرنا الغرب نراه يمنع وحدة المسلمين بل يسعى إلى تفتيتهم، فأنشأوا في أقصى مال إندونيسيا دولة تيمور النصرانية، وقسموا السودان جعلوه سودانا جنوبيا نصرانيا أيضا. قادته لا يخلعون القبعة الدالة على نصرانيتهم في مقابل العمامة لأهل السودان الشمالي، بل إننا صرنا نراهم يحرصون على تمزيق ليبيا واليمن وسوريا، والحبل على الجرار لمصر وعلى وبلاد العرب لما يرونه من مساعدة رؤسائها وأمرائها وملوكها وحكامها لهم على تمزيق دول الإسلام والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من الكفر وأهل عاجل غير آجل، ويكرمنا ويكرم أهل الجهاد والتضحية والفداء والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر العلم وبذله للمسلمين ليستمسكوا بدينهم ويبتعدوا عن ضلالات الكفر والشرك والعياذ بالله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم إخوان المجاهدين وأن يعصم دماءهم من عدوان المعتدين، وأن يحفظنا وإياهم، وأن يحفظ المسلمين أجمعين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى من ويستلها من براثين الظالمين المعتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.